كيف نربي شبابنا على الدعوة إلى الله بالطريقة المثلى. محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي المدرس والموجه بالحرم النبوي. ولقد ألقيت هذه المحاضرة في مدينة جدة في الأول من شهر جمادى الثانية لعام 1415. وبعد الانتهاء من المحاضرة أجاب فضيلته حفظه الله على الأسئلة الواردة إليه. ولما كان الوقت لا يستوعب جميع هذه الأسئلة حدد الشيخ حفظه الله يوما آخر للإجابة على هذه الأسئلة، وهو يوم السبت الثاني من شهر جمادى الأولى لعام 1415. وقمنا بإفراد هذه الإجابات في شريط مستقل. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 44 على 3174. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة في هذا الشريط.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فحديثي معكم في هذه الليلة، ولعلكم أو بعضكم اطلعتم على العنوان، كيف نربي شبابنا على الدعوة إلى الله بالطريقة المثلى. هذا موضوع الحديث. أعتبر حديثي معكم في هذه الليلة درسا ألقيه على مسامع شبابنا، وربما كررت ليحفظوا. الدعوة إلى الله وظيفة الرسل، فورث الرسل العلماء، فهي اليوم واجب العلماء الربانيين. الدعوة إلى الله واجب على طائفة معينة من الناس، أهل البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. المؤهلون ليجادلوا الناس بالتي هي أحسن، المؤهلون لتبيين الموعظة والدعوة إلى الله على بصيرة، على علم ثابت لا يخالفه شك، على علم مأخوذ من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الدعوة إلى الله واجب هؤلاء، واجب العلماء الربانيين الذين يعرفون كيف يربوا الشباب. أفضل وخير ما يقدمه العلماء للشباب العلم النافع، ثم حثهم على العمل والتصديق، يربونهم بصغار العلم قبل كباره، ويوجهونهم ليحفظوا المتون ليدخلوا في طلب العلم من الباب كما فعل الأولون. إذن التربية معناها هنا الاهتمام بشؤون الشباب والعناية بتعليمهم وتغذية أرواحهم بالعلم النافع، وأن يربى صغار الطلبة بصغار العلم قبل كباره. هذا معنى التربية. بهذا نريد أن نتحدث إلى شبابنا في هذا المعنى. إذا أراد طالب العلم أن يطلب العلم فليبدأ بحفظ المتون، يحفظ أولا وقبل كل شيء كتاب الله ثم يتيسر منه، ويحفظ متنا أو متنين في السنة الأربعين النووية وعمدة الأحكام، ويحفظ في المصطلح ما تيسر في مصطلح الحديث ولو منظومة البيقونية، ويحفظ في النحو متن الآجورونية مثلا، ثم في الصرف لامية الأفعال، ويحفظ في التجويد مثلا أو مثنين، أي يحفظ هداية المستفيد بأحكام التجويد أو غيرها من المؤلفات الحديثة. العلماء الربانيون يحملون الشباب على هذه الطريقة، طريقة الأولين في طلب العلم، بحفظ المتون، ثم يحملونهم على العمل، على العمل والتطبيق، لأن لا يكون علمهم حجة عليهم، لأن علمك إن لم تعمل به يكون حجة عليك. نصحا للشباب، العلماء الربانيون يحثونهم ويدربونهم على العمل بالعلم وعلى الإكثار من نوافل الصلاة والصيام، وعلى أن يرحلوا بإجازاتهم إلى المسجدين العظيمين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، ليتعبدوا ولينهلوا العلم من المسجدين العظيمين. إذا شغلنا أوقات شبابنا بهذه الطريقة تمكننا من أن نحول بينهم وبين تلك الرحلات السياسية والطرعات السياسية وأبعدناهم عن الشغب السياسي. الشغب السياسي يفسد القلوب ويقتل القلب، فأبعد القلوب من الله القلب القاسي. الإنسان الذي يشغل أوقاته بقيل وقال وقدوهات والطلعات والرحلات والهجوم، الوهم في آخر الليل على المخيمات، هذه أمور تبعد طالب العلم عن الله، ينسى الله، ينسى الدار الآخرة، ينسى الرحيل، ينسى أن يتخذ رصيدا يقابل به رب العالمين. وهل هذه الأشياء تصلح أن تكون رصيدا؟ إذا أنت لم ترحل بذات من التقى وعاينت يوم الحشر من قد تزود ندمت، ندمت حيث لا ينفع الندم، ندمت ألا تكون كمثله وأنك لم ترشد فما كان أرشد. أيها الشباب، فراغكم وشبابكم وصحتكم وما لديكم من الإمكانية في طلب العلم، في حفظ العلم وحفظ كتاب الله وتدبره والازدياد من العلم والاشتغال بالطاعة، طاعة الله تعالى، ومنافسة العباد في الصفوف الأول في الحرمين الشريفين في إجازاتكم في يوم الخميس والجمعة مثلا، هذا هو الرصيد، هذا الذي يصل أن يكون رصيدا. أما تلك الأشياء التي أشرنا إليها، الشغب السياسي يورث الحسد والحقد والبغضة، وتذهب من بين الناس المحبة. فالواجب أن يتحاق المؤمنون فيما بينهم لله، لا لغرض سياسي ولا لأي غرض آخر. لذلك إذا سلك شبابنا الطريقة التي أشرنا إليها في طلب العلم وابتعدوا عن المجالات السياسية التي شغلت بال كثير من الشباب، استراحوا فأراقوا. السياسة ليست بالأمر الهين، باب عظيم من أبواب الفقه يدرس دراسة ثم يخطط عمليا. أما خوض الشباب الصغار يخرجون من بيوت آبائهم فيشتغلون بالسياسة، هذا ضياع، ضياع فأي ضياع. فنصيحتي لشبابنا أن يغيروا وضعهم ويدرسوا تاريخ العلماء وتراجم أهل العلم ليدركوا كيف طلبوا العلم، كيف بدأوا وكيف نجحوا. هكذا يجب أن نوجه شبابنا إلى طلب العلم وإلى العمل. ثم هؤلاء هم الذين سوف يصبحون دعاة إلى الله. إذا صاروا دعاة إلى الله وهم على بصيرة وتربوا على هذه الطريقة نفع الله بهم العبادة والامتنان. الدعوة إلى الله والتجديدات والإصلاحات من القرن الثالث الهجري من أواخره إلى يومنا هذا حصلت كثيرا والمناهج اختلفت. فلنستعرض هذه الدعوات وتلك الإصلاحات والتجديدات لنعرف من دعا بالطريقة المثلى فنجح في دعوته ورفع الله العباد والبلاد في دعوته وإصلاحاته. وبمقابل ذلك نذكر من انتسب إلى الدعوة ولكنه فشل. ولا بد من ذكر الأمرين، إنما تعرف الأشياء بأصحابها. الشيء يظهر فتنه الضد، لولا ظلام الليل ما عرفنا مكانة ضوء النهار. إذن لابد أن نستعرض هذه الدعوات معا. أول تجديد وإصلاح بعد أن هجم علم الكلام فدخل على المسلمين وأفسد عليهم عقيدتهم، أول من قام بالإصلاح وأوذي في ذلك فصبر واعتذر الإمام أحمد رحمه الله. ولكن جرت سنة الله إن الدعوة لا تسقط ولا تمكن في الأرض وتبقى في الأرض إلا بين اثنين: الداعية الشجاع الذي يجهر بالدعوة ويصدع بالحق ويصبر على الأذى، هذا حصل بالنسبة لإمام أحمد. الأمر الثاني الرجل الثاني المقاتل، المقاتل القوي الشجاع المعتقد على الله الأجر الذي يغادر الدعوة ويدافع عنها ويحمي ظهره، هذا هو الذي فقدته دعوة الإمامة. لأن السلطة نفسها هي التي تعاديه السلطة، بدءا من المأمون العباسي ومرورا بالمعتصم ثم الواثق بالله، هؤلاء الذين يملكون السلطة هم الذين يعادون ذلك الإمام، هم الذين عذبوه وآلوه وامتحنوه. لذلك تجديد الإمام أحمد وإصلاحاته ومؤلفاته الاستفادة منها في ذلك الوقت معدومة، بل كما يقول المكريزي أقطاعه انتشروا في زوايا الدنيا واختفوا حتى جهل منهج السلف تماما. ثم أجد الله في القرن السابع من يجدد مرة ثانية، ظهر فجأة الإمام ابن تيمية في دمشق بعد أن تسلح بسلاح الخصوم، وله خصوم كثيرون علماء الكلام والمنطقيون والفلاسفة والمتفقهة المتعصبة والصوفية ووحدة الوجود، كل هذه الجبهات أمام الإمام ابن تيمية. أراد الله أن يبقى على هذا الإمام قبل أن ينزل الميدان فتبحر بالمعقولات والاصطلاحات كما تبحر بالعلوم الشرعية بالمنقولات. فإذا الرجل يفهم كل طائفة يناظرها فيغلبها، ومع ذلك كان مجاهدا في الميدان أيام التتار، لذلك السلطة والحكام والسلاطين يقدرونه، لا أقول يحبونه، يقدرونه، يقدرون فيه الشجاعة والفضولة، لأنه ينزل الميدان معهم ويعرضهم على الجهاد في سبيل الله، ثم ينزل معه في الميدان فيجاهد فيقاتل. ولكن علماء السوء الذين لهم الكلمة عند السلاطين هم الذين آذوه، أوذي كثيرا، ينفى من الشام إلى مصر، إلى القاهرة، إلى الإسكندرية، ثم يرد إلى الشام فيوضع في السجن. في هذه الفترات، فترات الامتحان والنقل، يؤلف ويعلم، بارك الله في أوقاتهم، علما بأنه بعد أن بدأ بالعمل الميداني لم يجد راحة، ومع ذلك ألف مؤلفات عجزنا اليوم نحن من استيعابها من كثرتها في جميع العلوم في جميع المواد. يستغرب المرء الذي يدرس تاريخ ابن تيمية متى ألف هذه الكتب، ولعل بعضها لا تزال في خارج دور الإسلام في أوروبا. هذا الداعية كذلك نقصه ذلك الجانب الذي نقص تجديد الإمام أحمد، المغادرة، لم يجد مغادرا يتبنى دعوته فيحمي ظهرها ويدافع عنه. وأخيرا في القرن الثاني عشر أيد الله من يجدد للمسلمين في هذه الجزيرة أمر دينها، حيث رحل شاق من نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب، فبدأ رحلته العلمية بحج بيت الله الحرام، ومكث في المدينة فترة طويلة وتعلم وتضلع من علوم الحديث على رغم ما يكونه خصومه. وقبل ذلك كان درس الفقه الحنبلي على والده، وعكف في انفوان شبابه على كتب الإمامين العظيمين الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ومن يقارن بين أسلوبه وأسلوب الشيخين يدرك ذلك. وبعد أخذ الإجازة العلمية من المسجد النبوي، فيتقدم الشيخ عبد الله آل سيف، أحطه وقدمه لعلماء المسجد لعلماء الحرم في ذلك الوقت، فالشيخ محمد حياتي السندي درس عليهم فأخذ الشهادة وتسمى في ذلك الوقت إجازة ورحل. فدرس في البصرة فروع اللغة العربية وتمكن من العلوم العربية، وفي بصرة بدأ في الدعوة دعوة سرية لما بينه وبين زملائه ومشايخه ومن يجلسون إليه، وأخذ يشدد الإنكار على عباد القبور إلى أن عرف حكم. فخرج وفي النهاية رجع إلى نجد. هنا بيت قصير. لما رجع للدعوة ماذا فعل؟ الحكام الذين وجدهم أمامه كل أمير يحكم قومه بالعادات والتقاليد الموروثة وبسلومهم، هل هرب الشباب على هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فقال هؤلاء الطواغيت تعالوا بنا نطردهم ونحل محلهم؟ هل بدأ بالتحرير والتهيئ؟ لا، تقدم أول ما تقدم إلى أمير بلدة فريمية فعرض نفسه ودعوته عرضا لينا بأدب واحترام، فبين لهم يا أن يصحح العقيدة ويصلح الآثام ويطهر الأخلاق، وأنه بحاجة إلى من يؤازره، فأجره على الله من أول عرض قبل، لأن الأمير لم يجده منافسا متطلعا إلى السلطة، رجل إصلاح رجل دعوة، قبلت الدعوة. ولكن سنة الله لابد أن تفعل. علم أن بعض السفهاء يريدون أن يحكوا به، فخرج خائفا كما خرج موسى وكما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. خرج إلى العيينة بلده ومسقط أخيه، فقدم نفسه كما قدم نفسه في المرة الأولى هذه المرة لأمير العيينة، فرحب ولفت نيته ومقصده، فبدأ بالدعوة فأزال بعض الأوثان وعدم بعض القباب، وبين للناس أن عبادة الجن في الكهوف وعبادة النخل شرك بالله. ولما عرف جاءت إليه امرأة فاعترفت بفاحشة الزنا فألحت كما ألح معي أن تطهر، فطهر أقيم عليها الحج لله في أمر في شأنه حكمة. هذه الحادثة أظهرت الرجل فطار سيفه، فهدد الأمراء أمير العيينة إن لم يخرج هذا الرجل، وأكثر من شدد أمير العيينة فأخرجه، فلسان حاله يقول مكره أخاك لا بطل، أخرجه مضطرا. فوصل إلى الدرعية، فهذه الأمور الله سبحانه وتعالى علم أزلا وكتب ورتب هذا التكتيك، يحصل ذلك في الحريملة ثم في العيينة وأخيرا تنتهي الدعوة إلى الدرعية. فوصل إلى الدرعية فلم يتجه إلى الأمير، فنزل في بيت معروف السويلي، فسمع به الإمام محمد بن سعود، فجاء الإمام وإخوانه وأصحابه وأتباعه فدعاهم الشيخ إلى إخلاص العبادة لله والحكم بما أنزل الله وأن يتركوا العادات وسلومهم، وأنه جاء لهذا الغرض وأنه لا يريد إلا وجه الله والنصح لعباده. فرحب به الأمير، هنا رمى الشيخ عصى السفر فبدأ بالتعليم وتأليف الرسائل، فجعل طلاب العلم يهاجرون من أدبار النجم من نواحي النجم إلى الدرعية حتى أصبحت القرية مركزا للعلم والعبادة والتربية الإسلامية الصحيحة. وبعد ذلك قبل أن يكتب الشيخ إلى العلماء إلى الأنحاء، بدأ الإمام محمد بن سعود نفسه يكتب لأمراء نجد ودعماء نجد، فيطلب منهم أن يتقبلوا هذه الدعوة فيصفها بأنها دعوة إسلام. هكذا تعاون وتعاضد واشترط كل واحد شروطه، ودعا الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة المضطر للأمير محمد بن سعود أن يجمع الله على يده كلمة المسلمين بعد هذا التفرق، وأن يديم الملك والسيادة في ذريته. دعوة المضطر كما ترون إنها استجيبت، هكذا بدأت الدعوة. ليس غرضي أن أترجم للشيخ، غرضي أن أذكر الطريقة المثلى للدعوة إلى الله، طريقة سلمية هادئة متواضعة غير طامعة للزعامة والظهور والبروز، ولكن نصحا وإرشادا وإخلاصا. لذلك نجحت الدعوة نجاحا نعيش الآن نحن أثرها. ما يعيشه هذا المجتمع السعودي اليوم من سلامة عديدة وعدم الطواف بالأضرحة، بل عدم وجود الأضرحة، والأمن والأمان والاستقرار أثر من آثار تلك الدعوة المباركة. هكذا نجحت، واستفاد المسلمون في هذه الجزيرة من حدود الشام إلى حدود اليمن ومن البحر إلى البحر هذا ما استطاعوا، وليس في إمكانهم أن يقيموا كما يزعم من يزعم دولة إسلامية موحدة يرفرف عليها عالم واحد العالم الإسلامي كله. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهل عدم قدرتهم على ذلك يجعل الدولة دولة غير إسلامية؟ من يعتقد هذا إما جاهل أو معاند. دولة إسلامية تحقق شرع الله فيما مكن الله فيه من الأرض. هكذا نجحت الدعوة. وكما قلت الشيخ يظهر حسنه الضد، وإنما تغرق الأشياء بأفرادها. إذا فلنستعرض الدعوات الأخرى وإلى أين ننتهي. وجدت دعوة السنوسية والمهدية وشباب المسلمين وإخوان المسلمين وحزب التحرير دعوات وحركات. فهل نجحت؟ لا، ولن تنجح، لن تنجح، لن هنا زمخشرية. لماذا؟ لأن الداعية الذي تحدثنا عنه تأتى برسول الله عليه الصلاة والسلام وبدا بالعقيدة بإصلاح العقيدة، ثم انطلق بالمجالات الأخرى، مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق وغير ذلك. أما الدعوات الأخرى السلوسية مثلا، دعوة صوفية، الصوفية من أجهل الناس، الجاهل لا يترك أن يكون داعيا، فاقد الشيء لا يرشد. طريقة صوفية زركشها صاحبها اجتهادا، هي في الأصل صوفية ولكنها تبخرت وارتحلت. فقامت الدعوات الأخرى السياسية التي حاولت أن تقول إنها جامعة بين منهج السلف والخلف وبين التصوف والأشعرية وربما دخلت المسيحية. أكثر من نصف قرن تشرح هذه الدعوة ولم تنجح لأنها أخطأت الطريقة التي سلكها الدعاة المصلحون الأولون، طريقة الرسل، إصلاح العقيدة والنصح لله والنصح لعباد الله، وأن يكون الأمر واضحا لا لبس فيه ولا غموض. الدعوات، كل الدعوات التي ذكرناها فشلت، فبقيت هذه الدعوة ناجحة، علما بأن هذه الدعوة في أول أمرها وضعت مقاطعة عالمية، قيل إنها الوهابية، إنها دين جديد. كان يقول الملك عبد العزيز رحمه الله، يقولون عنا نحن وهابيين ودعوتنا وهابية، ويقول هذا كلام المغرضين، نحن عقيدتنا عقيدة السلف الصالح ونحترم الأئمة. ثم عدد الإمام مالك بدأ به، والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، قال هؤلاء محترمون عندنا. بمعنى أدرك الملك ما يشيعه أسوم الدعوة في العالم، فإن هذه الدعوة لا تحترم الأئمة الأربعة ولا الصحابة، وأنها دين جديد. مع ذلك كتب الله إلا أن تبقى وتظهر وأن يكون خصومها أصدقاءها وأن تنتشر في تلك المناطق التي كانت تحاربها في السبعينات. أن يدس طلاب العلم في المسجد الحرام كتاب التوحيد بين أمتعة الحجاج إلى بلادهم وهم غرباء هنا، فإذا قصر عليه هناك سرق بالناس إلى هذه الدرجة في السبعينات، ليس ببعيد. الآن تطلب المدارس الأهلية التي أنشئت على منهج هذه الدعوة، تطلب منا الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، ونحن نعجز من التأمين كثيرا. هذا من فضل الله، بمعنى إن الدعوة لو قلت إنها عمت العالم بالمستوى الشعبي لا بالمستوى الرسمي ما بلغت في ذلك، لأن دعاة الحق من خريجي جامعاتنا منتشرون الآن في أوروبا وفي جميع دول الغرب وفي إفريقيا وفي القارة الهندية وفي كل مكان. أريد أن أقول الطريقة المثلى للدعوة إلى الله هي هذه، فلنفهم جيدا، هي هذه. الآن نحن نربي شبابنا، أعني شباب السعودي، ونربي شباب المسلمين في جامعاتنا وخصوصا في الجامعة الإسلامية التي ينتمي إليها نحو 100 كيسية. فالواجب على العلماء وطلاب العلم أن يربوا هؤلاء الشباب المواطنين وغير المواطنين من الوافدين لطلب العلم، أن يربوهم تربية إسلامية صحيحة بالطريقة التي أشرنا إليها، ليعودوا إلى بلادهم دعاة حق بالطريقة المثلى، وأن يجنبوهم الإثارات والتهييجات والاعتداءات. هذه ليست من صفات المسلمين، ليست صفات الداعية فقط. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، المؤمن هين لين. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما الطريقة الجديدة التي تأثر بها بعض شبابنا فيها النيل من أعراض الناس، فيها الحسد، فيها الحقد، فيها الغيبة والنميمة والكذب، وفيها تضييع الأوقات فيما لا يعود على الشباب بالفعل، بل تورث قسوة القلوب. لذلك نصيحتنا المكررة أن يتجنب شبابنا تلك الحركات وتلك الجماعات. لا ينبغي أن يوجد عندنا إلا جماعة، جماعة بالتاء المربوطة. إذا فتحت هذه التاء وجعلتها جماعة فسد الأمر، تعرف هذا تماما. الجماعة التي تتأسى بالجماعة الأولى بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الجماعة في هذا البلد توجد جماعة ولها إمام، فكل من وفد على هذا البلد فالواجب عليه أن يضع يده في يد هذه الجماعة ويعيش معهم أخا محبا ومحبوبا، لتبقى المحبة والمودة بين المسلمين. ولا ينبغي لزيد أن ينشئ جماعة، ولعمر أن ينشئ جماعة، ولبكر أن ينشئ جماعة ثالثة، حتى تفتح التاء فتكون جماعات. التاء المجرورة هذه تجر الشر على العباد، تاء الجماعات. لذلك أكرر أن نقتصر على الجماعة، جماعة واحدة، ونبقى جماعة، ونصح للمسلمين في الداخل والخارج، ويعمل أهل البصيرة بالدعوة إلى الله بالطريقة المثلى. فإذا ما تخرج شباب المسلمين الذين يدرسون المنهج السلفي في الجامعات الإسلامية، الذين وفدوا من أطفال كثيرة، إذا تخرجوا من هذه الجامعات وربوا هذه التربية، رجعوا إلى أوطانهم، فسلكوا المسلك الذي سلكه الداعية الأخير الذي تحدثنا عنه، فقيد الله له مؤازرا، أصبحوا دعاة حق بالطريقة المثلى. هذا كل ما أريد أن أقول في حديث هذا. فالإنسان يجب أن يقدر مسؤولية الكلمة، الكلمة لها مسؤولية أمام الله. الذي ينصح والذي يدرس والذي يحاضر، كل واحد منا يجب أن يقدر مسؤولية الكلمة. على ضوء هذا المفهوم ينصح بعضنا لبعض. وبالله التوفيق أيها الإخوة، ربما يتأثر بعض الناس الذين تعودوا الحياة مع بعض متصوفا، والذين انخدعوا ببعض الحركات، قد يتأثر من كلام هذا. ولكن أشهد الله ثم أشهدكم، ليس لي غرض بأن أنال من أحد بغير حق، وإنما غرضي النصح لشباب في نفسي شفقة وخوف على مستقبل شبابنا. إن لم ننصح لهم وتركناهم على ما هم عليه، أي بالنسبة للمتأثرين، وقد علمت غير مرة أن بعض شبابنا الذين تأثروا رجعوا فتابوا، فنسأل الله أن يتقبل توبتنا وتوبتهم، وأن يجمع كلمتنا على الحق. فعلى طلاب العلم والمدرسين أن يركزوا في هذا الوقت على النصح للشباب وتربية الشباب وتوجيه الشباب، لأن هؤلاء الشباب هم الذين سوف يتولون المناصب المرموقة، قد يصلون إلى رئاسة دولة من الدول. هؤلاء الوافدون ينظر إليهم أصحابهم وأهاليهم وبلدانهم نظرة خاصة، لأنهم جاءوا إلى السعودية وللسعودية مكانة خاصة في نفوس المسلمين. لذلك الداعية الذي يتعلم هنا ويتخرج في جامعاتنا فيعود، ينفع الله به كثيرا، وقد نفع الله بهم كثيرا. وقد زرت هؤلاء السؤال في أكثر من 20 دولة، فوجدتهم نحو 90% نهجوا منهجا سليما، فنفع الله بهم كثيرا. مع تحمل الأذى، لأن الداعية كما أنه يجب
أن يكون لا علم ولا عمل تصدق علمه، يجب أن يكون قوي الشخصية لا يلين أمام الأحداث أمام المصائب، يصبر ويحتسب ويتحمل ويحتسب الأجر على الله. هذه الصفات ينبغي أن تتوافر في جميع الدعاء. العلم والعمل وقوة الشخصية والصراحة والصدق والإخلاص. الإخلاص عمل القلب لكن يعرف من تصرفات الداعية ومن حركاته أنه لا يقصد بدعوته تأييد جهة معينة أو جماعة معينة، وإنما يريد وجه الله والنصح لعباد الله. بهذه الطريقة إذا ربينا شبابنا الذين وفدوا علينا محسنين الظن بنا قمنا بواجب النصح والتأثير الحاصل. فإن تركناهم تتجاذبهم الآراء والأهواء ويأخذ من يأخذهم في تلك الطلعات السياسية فيشغلونهم فيفسدون قلوبهم حتى إذا عادوا قاموا رجعوا ثوريين عياذا بالله. هذا لم يستفد من علمه. الذي يتعلم التعليم الجامعي ربما يصل إلى درجة الدكتوراه ثم يعود ليكون داعية، لم يوفق في أرض الدعوة. فما عرض الإمام محمد بن عبد الوهاب لكنه بدأ بالهجوم والعنف. هذا بلده خسرته، أولا لا ينجح، وثانيا لم يستفد بعلمه فعلمه حجة عليه. لذلك نؤيد شبابنا من هذا الموقف وأكرر أن يسلكوا الطريقة المثلى في دعوتهم إلى الله. بهذا ننجح إن شاء الله ونصل إلى ما نريد. فلنعلم بأننا في دار الغربة، لسنا في الوطن كما يزعم من يزعم. الوطن أمامنا، مثلنا مثل العمال الوافدين علينا في هذا البلد من أقطار الدنيا الذين يعلمون أنهم سوف يرحلون، فيعمل الواحد منهم ليبني في وطنه هناك وليؤسس في وطنه هناك، ويعلم أنه غريب. كل من في الدنيا بمثابة هؤلاء الغرباء. يقول العلامة ابن القيم: فحي بنا إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، إلى أن قال: ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلم. فليعمل شبابنا عمل من يرغب العودة إلى وطنه بسلامة، ولا سبيل إلى ذلك إلا العلم النافع والعمل الصالح والنصح لله ولكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالله سبحانه وتعالى فما أوجب طاعته أوجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام وأوجب طاعة أولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن الخطأ الخطأ الفاحش محاولة بعض الشباب التمثيل من أولي الأمر. أولو الأمر هم العلماء السالكون والأمراء المنفذون لأحكامه. محاولة الإنسان التمثيل من أولي الأمر والنيل منه وتزهيد الناس فيهم إن هي إلا فتنة، ليست بدعوة ولكنها فتنة. ولعل بعض شبابنا قد أدركوا إنها ليست بدعوة فرجعوا إلى رشدهم، فنسأل الله لنا ولهم الثبات وبالله التوفيق. أكتفي بهذا المقدار لأجيب على بعض ما يتيسر من أسئلتكم، فأسأل الله لي ولكم الثبات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سائل يسأل، وإن كان السؤال ليس في موضوع الحديث ولكنه سؤال علمي، يقول: كيف نوفق بين هاتين الآيتين، بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ الجواب: لم يخطر ببال السلف الصالح وأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة، لم يخطر ببالهم أن بين الآيتين تعارضا، وإنما جاء هذا المفهوم بعد أن درس المتأخرون علم الكلام، فوجدت عقيدة جهمية لجهم بن صفوان ورثها للمعتزلة وشاركته الأشاعرة، لأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته لا يدعى من فوق. معنى الآية الأولى الرحمن على العرش استوى، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه فعل فعلا بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ذلك الفعل أن خص العرش بالاستواء، الاستواء الذي يليق به، الذي هو بمعنى العلو. العرش سقف الدنيا، ليس فوق العرش شيء، الله رب العالمين فوق العرش وفوق جميع المخلوقات، استوى على عرشه بالكيفية التي يعلمها ولا نعلمها. في هذا المعنى يقول الإمام مالك: الاستواء معلوم من حيث المعنى، والكيف مجهول، كيفية استواء الله تعالى على عرشه. والإيمان بعلو الله واجب، والسؤال عن الكيفية فيها. أما الآية الثانية هو معكم أينما كنتم، أجمع السلف أن المعية في هذه الآية معية العلم وليست معية الثالث. مستحيل أن يكون الله معنا في ذاته، الذين يزعمون انه معنا بذاته ومع كل احد وفي كل مكان، وجود الله عندهم وجود خيالي. والا لو سالت اذا كان معنا علمه اياه ماذا يكون الجواب؟ الله لما اراد ان يشرف نبيه تشريفا دعاه الى العلو الى العروج، سافر من مكة إلى بيت المسجد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم استقبله هناك الأنبياء أحياهم الله، فصلى بهم إماما ثم عرج به. فإذا في كل سماء يرحب به نبي، بدءا من السماء الأولى في سماء الدنيا يا آدم، وانتهاءا الى السماء السابعة يا ابراهيم، الى ان تجاوز سدرة المنتهى فوصل الى حيث خاطبه ربه فسمع كلام الله فهو لا يرى الله. يجب ان نعتقد ان الله فوق جميع المخلوقات، ولا يجب لله سبحانه وتعالى أن يكون مع خلقه في أرضه أو في سماواته. لذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء معناه أأمنتم من على السماء، من فوق السماوات. السماء هنا بمعنى العلو، تفسره الآية التي معنا الرحمن على العرش. ولا يجوز أن يعتقد مسلم لأن الله في داخل الأجرام السماوية، كما لا يجوز أن يعتقد لأنه في الأرض معه. إذن معناه هو معكم أينما كنتم، أي بعلمه. هذه تسمى المعية العامة، لأن لفظة مع ليست نفسا في المقارنة الذاتية بل لمطلق المقارنة. ثم اختيار هو الذي يفسر السياق، اي مع. لك ان تقول انا مع الامام احمد باعتقادي بان القران كلام الله، معيه حديثيه، انت معه في الاعتقاد، قارنته في الاعتقاد. لا نزال نسير في سفرنا والقمر معنا، القمر في السماء معنا بضوئه لا بذاته، واضح؟ لا تحزن إن الله معنا. ما ظنك يا أبا بكر؟ اثنين الله ثالثهما. وهل يعتقد مسلم بأن الله بذاته كان معهما في الغار؟ حاشا. يا سبحان الله، الله الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف يعتقد أنه معنا بذاته، وأنه كان في الغار، وأنه كان بذاته مع موسى وهارون عندما كلفهما بدعوة فرعون؟ لا يجوز هذا الاعتقاد، اعتقاد يؤدي إلى الحلولية، لأن الله حال في المخلوقات. وهذا درس مستقل، أرجو أن يفهم الجميع هذه الإشارة. يا ليت الأسئلة كلها تجي أسئلة علمية بعيدة عن الحساسيات. يقول السائل: ما صحة قول من يقول إن المسائل المختلفة فيها بين العلماء لا يصح الإنكار عليها إذا كانت محرمة، أو الأمر بها إذا كانت واجبة؟ هذا السائل هذا الكلام بعمومه لا ينبغي أن يطلق مثل هذه الإشارة، ولكن له أن يقول المسائل الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد لا يضر الاختلاف فيها بين العلماء المجتهدين، طالما يقصد كل مجتهد العمل بالكتاب والسنة. قد يختلفون في الفهم ولا ينبغي التشدد في ذلك. هكذا هذه قاعدة يذكرها ويشرحها الإمام ابن تيمية في كتابه الذي دافع فيه عن الأئمة، الكتاب الصغير الذي هو رفع الملام عن الأئمة تعالى. يذكر الإمام بأنه من وقت طويل كان الأئمة في المسجد النبوي المالكي، لأن الإمام مالك من أهل المدينة، وأتباعه كانوا يرسلون أيديه في الصلاة فيقول من يحضر إلى المسجد النبوي من المسلمين الذين لا يرون الإرسال ويرون القبض يضبط الإنسان يده فيصلي خلف إمام مسجد، لأنه يعلم أنه عمل بما عمل اجتهادا، فلا يضر ذلك صلاة، ولا يعتبر هذا اختلافا في الصلاة بين الإمام والمأموم. بمثل هذا يضرب المثل، فأرجو أن نوفق لمواصلة الإجابة على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، نجيب على بعض ما يتيسر من الأسئلة، والمستحسن كما عودنا المصلين أن نبدأ بالسؤال الذي يهم المصلين، والأسئلة كثيرة لست أدري هل أنتم على استعداد وهل أنا على استعداد لنجتمع غدا بعد المغرب للإجابة على هذه الأسئلة. هذا محل الدراسة والتفكير والاتفاق بعد الصلاة على ما نتفق عليه إن شاء الله. مسألة فقهية في الصلاة، اختلف علماء الحديث أنفسهم للتوفيق بين حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبرك كما يبرك البعير، أو لا تبرك كما يبرك البعير. لو تركنا آخر الحديث الذي هو محل اختلاف، اتفق الجميع على أن البروك مثل البعير منهي عنه مكروه، ليس معنى ذلك تبطل الصلاة. لو بارك الإنسان بروك البعير صلاته لا تبطل، لكنه خالف السنة وارتكب أمرا منهيا عنه. كلكم أهل الجزيرة أهل الإبل، ما أعتقد نختلف أن البعير يمشي على أربع ليس مثلنا، ويداه على الأرض، فما أن رجليه على الأرض، فإذا أراد أن يبرك البعير
ما هو أول ما يصل إلى الأرض؟ ما هو؟ ها؟ الركبتان. هذا بالإجماع، بإجماع الحاضرين وغير الحاضرين من أهل المعرفة تجد. هل تتصورون أن هناك من لا يعرف الإبل في الدنيا؟ نعم، بعض زملائنا درسنا معا في جامعة الإمام من أهل الهند، من مالذار قال لم يرى الإبل إلا بعد أن جاءته الإبل. أمثال هؤلاء إذ اختلفوا في ظروف الإبل فليختلفوا، لكن نحن لماذا نختلف؟ نهينا أن يبرز أحدنا كالبعير، ونعلم إن يدي البعير على الأرض، وإذا أراد البروق إنما يبرز على ركبتيه. اختلفوا اختلافا، الإنسان لما يصغر لماذا يدعو مثل هذا الاختلاف؟ حتى دعا بعض الفصائل إن الحديث مقلوب، مثل الحديث مقلوب. لذلك أنا عندما أناقش الطلاب في المسجد النبوي أقول فلنترك آخر الحديث، فلنأخذ هذا الجزء من الحديث، فلنطبق معرفتنا للبعيد كيف الفروق. فالأمر واضح. فهل في الحاضرين من يخالفنا بأن البعير إنما يبرز على ركبتيه؟ ما أعتقد، هذا أمر واضح. المسألة الثانية، يختلف طلاب العلم في التورق والافتراش. التورق والافتراش التورق مأخوذ من الورك، بأن تخرج رجلك اليسرى من تحت رجلك اليمنى فتجلس على وركك، هذا التورق. ولا ينبغي أن ترسل الرجلين معا على اليمين حتى تميل عن القبلة وتؤذي من على يمينك برجليك وتؤذي على من يسارك بكتفك. هذا يحصل من بعض الناس الذين يحضرون من بعض الأسفار، وكانوا في المدينة يعرفون ذلك إذا ذكرت هذا، ولكن أنتم لا تعرفون. الشاهد، المبالغة في التورق بأن ترسل رجليك على يمينك وتجلس على مقعدك مائلا، هذا غير ذلك، وربما يخرج بصدره عن القبلة. هذا التورق الذي وصف جلوسك على الورك في الطريقة التي قلناها، تنصب قدمك اليمنى وتخرج رجلك اليسرى من تحت رجلك اليمنى، هذا إنما يفعل في التشهد الأخير، أي تجلس متمكنا هكذا لأنك انتهيت، لم يبق لك إلا السلام. أما الافتراش، أن تفترش قدم رجلك اليسرى فتجلس على قدمك وتنصب قدمك الأيمن، افتراش، لأنك افترشت قدمك وجلست عليها استعدادا للقيام، هذا يعمل في التشهد الأول الذي تنهض بعده. هذا هو التورط، ذلك هو التورط، وهذا هو الافتراش. وهناك جلسة ثالثة ارتفاع. ارتفاع نوعان: ارتفاع الخلق منهج عنه، ارتفاع الخلق أن يجلس الإنسان على مقعده ورجلاه في الأرض ويداه في الأرض أيضا. لاحظ الكلب عندما تمر عليه في الشارع كيف يجلس، هذا منهي عنه لأنه تشبه بالكلب. أما لو نصبت قدميك وركبتاك في الأرض وجلست على قدميك في الجلسة التي بين السجدتين، هذا ورد يعني، وإن كان نوعا من الإتعاب. أما الآن فإلى بعض الأسئلة التي تتصل بموضوع حديثنا. يقول السائل: نرجو منكم توجيه الشباب الى احترام الدعاء السلفيين وعدم الطعن فيهم، لان الطعن فيهم هو الطعن فيما يحملونه من الدعوه السلفيه. نرجو ان لا يوجد هذا الصنف. الطعن في العلماء، في الدعاء دعاة الحق الأحياء منهم والأموات، أولا غيبة، وإن كانت الناس في هذه الآونة تساهلت بأمر الغيبة وهو أمر خطير. الطعن في العلماء يتضمن التنكير من العلماء. إذا طعنت مثلا في عالم جليل معروف لدينا جميعا، لو طعنت فيه نفرت الناس من علمه وانتقصته فقلت الاستفادة منه، فصرت من قطاع الطريق في طلب العلم. ثم إن الطعن حتى الدعاء غير السلفيين من الدعاة الخلفيين والصوفية ودعاة الجماعات لا ينبغي أن الصوت في أعراضهم والطعن فيهم هكذا، لا، إنما إن كنت داعية لك أن تبين أخطاءهم فتحذر الناس من أخطائهم، هذا النصح من باب الجرح والتعديل. أما الخوض في أعراضهم طالما هم مسلمون والتفقه بأعراضهم في المجالس العامة لكونهم غير سلفيين، هذا خطأ، تصور خاطئ. لا يجوز لك أن تغتاب مسلما طالما هو مسلم، والانتقاص منه والنيل منه والتفقه بدعمه له هذا حرام، أمر كبير. فما بالك إذا كان هذا في دعاة الحق السلفيين الذين نفع الله بهم العباد والبلاد، أن تطعن فيهم لتنفر الناس منهم وربما تدعو في الكذب من باب التمثيل، والوقوع في الكذب كذلك سهل على الناس في هذه الآونة الأخيرة عياذا بالله. قد يوجد في علمائنا الأفاضل من نختلف معهم في بعض المسائل، ومع ذلك يجب علينا احترامهم وتقديرهم لما يحملونه من العلم النافع والنصح لعباده. سائل آخر يسأل يقول بعض الشباب يحبون الدعوة إلى الله لكن تعودوا أسلوبا خاطئا كأن يقول فنحن لا نشتت نستميل قلوب الناس فنتركهم على ما هم فيه من المخالفات سواء كانت المخالفة في العقيدة أو في الأعمال وارتكاب المعاصي والمخالفات لا ننكر عليهم هذا لنستميلهم إذا لم تنكر عليهم هذا واستملتهم ماذا تريد منهم ما هو الشيء الذي أنت تعمله بعد أن تستميلهم وهل أنت نسيت قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن لم يستطع فبلسانه إن لم يستطع فبقلبه وأنت هنا تعيش بأمن وأمان لا تعجز أبدا أن تقول لمرتكب المعصية اتق الله يا زيد هذا حرام اتق الله يا عم ركت واجب اتق الله يا بر لا تجر ثوبك ولا تحلف لحيتك ولا تحلف بغير الله بحريتك تقول هذا هل تتصورون انه توجد ابصار لا يستطيع الداعية ان يقول مثل هذا الكلام صراحة ألا تتصورون وقد تتصورون وهو موجود الشاهد محاولة التحقق إلى الناس وترك إنكار المنكر والأمر بالمعروف بدعوى الاستمالة هذه طريقة خاطئة لا يجوز أبدا بل طريقة الاستمالة استمالة الناس وتدريب الناس وكسب الناس بغير هذه الطريقة الإحسان إلى الناس والكلام الطيب وعدم العنف والبر وفعل الخير بهذا تستميل الناس أما إصرار الإنسان على المعصية وعلى ترك الواجب بدعوى الاستمالة هذا تزيين من الشيطان لا يجوز هذا سائل آخر يسأل فيقول بحكم تجربتكم وطلبكم للعلم فهل طلب العلم وحفظ المتون والاشتغال بالفقه والبحث والقراءة ينافي الاشتغال بمحبة الله تعالى والشوق إليه وتذكر الموت والجنة والنار وغير ذلك من التفكر والتذكر يا سبحان الله أكثر استشف الذي يغني قلبك ويورثك محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويذكرك الدار الآخرة ويجعلك تتزود ليوم لقاء الله طلب العلم والاشتغال بقراءة القرآن بتدبر فينبغي أن يكون لدى الحفاظ كتيب يفسر الكلمات المفردة الغريبة في القرآن أو مصحف في هامشه تفسير المفردات ليعينهم على التدبر وإذا جاءك الملبس على كونك تحفظ المتون وتحفظ القرآن وتقرأ وتكتب وتشتغل سألت عن محبة الله ما هي محبة الله هذا جاهل. محبة الله الذي يجلب لك محبة الله ومراقبة الله الحلم النافع بالطريقة التي شرحناها. وأما تزهيد الناس بالعلم لعل هذا هم الذين يريد أن يأخذوا الشباب في الخروج أصحاب الأربعينات. هذا أسلوبهم أسلوب خاطئ. لا تقرب هؤلاء، بل هؤلاء يجب أن يكون محل دعوتهم، هم بحاجة إلى الدعوة والإصلاح. يخرج الشاب الجاهل يترك عمله، يترك تجارته، يترك طلب العلم، يترك أولاده، فيسافر يغيب 4 أشهر 40 يوما أين أنت؟ خرجت في سبيل الله. ماذا عملت في سبيل الله؟ ماذا فعلت؟ لا، كنت أمشي مع الأحباب، أسمع كلام الأحباب. يا سبحان الله، أليس المدرسون في المسجد النبوي والمسجد الحرام أحبابك؟ إلى هؤلاء الأحباب تعلم منهم، ثم ارجي إلى بيتك وإلى عملك. تذهب مع الأحباب، يقف الجاهل أمام الناس بصور التواريخ ليس بعلم، وهو يستمثل هذا. يزهده بالاجتماع بطلاب العلم، وينسجد على من يسكن الفنادق، السكن المسجد، المسجد يجعل عبادة ما ليس بعبادة، يجعل من التقوى ما ليس من التقوى. هذا جهل، لأنه ليس على بصيرة. هذا الذي قلنا الداعية يجب أن يكون عالما ذا بصيرة. ابتعد عن هؤلاء، بل ادعو الله لهم بالهداية، وحاول أن تردهم إلى الطريقة الصحيحة. هذه الطريقة حق.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، سأجيب الآن إن شاء الله على بعض ما يتيسر من الأسئلة، والأسئلة كثيرة كما ترون، لذلك لا مانع عندي أن أحضر غدا بعد صلاة المغرب للإجابة على بقية الأسئلة، ومن له رغبة يحضر معنا يستفيد فليتفضل. شاب يسأل، أسأل الله لي وله ولكم التوفيق، يقول يريد أن يكون شيخا، يعني شيخ في العلم وفي السن، قد يكون يرغب كذلك أن يكون شيخا في العلم والسن، يطول الله عمره إن شاء الله في طاعة الله، يرغب أن يكون شيخا وداعية إلى الله. كأنه يريد أن يعرف ماذا يعمل، وكيف يسعى بالأسباب حتى يوفقه الله ويكون عالما بصيرا وداعية إلى الله. أولا أسأل الله تعالى أن يحقق لك هذه الأمنية وهذه الهمة العالية، فنرجو من شبابنا أن يكونوا من هذا الطراز أصحاب الهمة العالية. الطريق سهل وميسور على من يسره الله عليه. ابدأ بحفظ كتاب الله إن لم تحفظ بعد، أو بحفظ ما يتيسر، واحفظ كما قلت لك في الحديث المتون من كل مادة، ولو حفظت متنا من المذاهب الأربع المشهورة لكان خيرا. وركز على حفظ المتون في علم الحديث ومصطلح الحديث
واللغة العربية. أيها الشباب، اللغة العربية ضاعت اليوم، ضاعت ضياع. كانت الناس سابقا أهل المدن يرسلون أولادهم إلى البادية ليتعلموا اللغة من أهل البادية، لأن اللغة الفصحى عند أهل البادية. فاليوم العجمة ربما دخلت البادية، ومما يوصف له هذا أمر قد لا تأخذون بالكم بأجل. أصحاب المؤسسات الذين يستخدمون العمال، والذي يعمل العمال والخدم معهم، ضيعوا هؤلاء الخدم وضيعوا اللغة ولم ينصحوا لهم. الآن تجددت لغة جديدة، لا هي عربية ولا هي أجنبية. في نفر يجي، أنت متى يجي؟ وأنت يجلس وأنت يمشي. يا سبحان الله، تريد أن تستفيد من العامل بهذه اللغة المكسرة ولم تنصح له. لو كنت ناصحا إذا لحن صححت له. هذه لغة القرآن ليست لغة عادية، الله اختارها فأنزل بها كتابه الأخير. الأجانب يقدرون لغتهم. عشت في باكستان فترة من الزمن، فبدأ تكسر لغتهم كما يكسرون اللغة العربية الآن. يقولون لا، ني يصحح حتى أنطق نطقا صحيحا فصيحا مثله، لا يقبل أبدا واحد يكسر لغته. وأنتم بأنفسكم تكسرون معهم، بدلا من أن تقول يأتيك شخص، تقول يأتي نفر وأنت يجلس.
كيف نربي شبابنا على الدعوة إلى الله بالطريقة المثلى؟ محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي المدرس والموجه بالحرم النبوي. ولقد ألقيت هذه المحاضرة في مدينة جدة في الأول من شهر جمادى الثانية لعام 1445. وبعد الانتهاء من المحاضرة أجاب فضيلته حفظه الله على الأسئلة الواردة إليه. ولما كان الوقت لا يستوعب جميع هذه الأسئلة، حدد الشيخ حفظه الله يوما آخر للإجابة على هذه الأسئلة، وهو يوم السبت 2 من شهر جمادى الأولى لعام 1445. وقمنا بإفراد هذه الإجابات في شريط مستقل. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 44-3174. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحضور، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فحديثي معكم في هذه الليلة، ولعلكم أو بعضكم اطلعتم على العنوان: كيف نربي شبابنا على الدعوة إلى الله في الطريقة المثلى. هذا موضوع الحديث. أعتبر حديثي معكم في هذه الليلة درسا ألقيه على مسامع شبابنا، وربما كررت ليحفظوا. الدعوة إلى الله وظيفة الرسل، فورث الرسل العلماء، فهي اليوم واجب العلماء الربانيين. الدعوة إلى الله واجب على طائفة معينة من الناس، أهل البصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. المؤهلون ليجادلوا الناس بالتي هي أحسن، المؤهلون لتبيين الموعظة والدعوة إلى الله على بصيرة، على علم ثابت لا يخالفه شك، على علم مأخوذ من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. الدعوة إلى الله واجب هؤلاء، واجب العلماء الربانيين الذين يعرفون كيف يربوا الشباب. أفضل وخير ما يقدمه العلماء للشباب العلم النافع، ثم حثهم على العمل والتصديق. يربونهم بصغار العلم قبل كباره، ويوجهونهم ليحفظوا المتون، ليدخلوا في طلب العلم من الباب كما فعل الأولون. إذن التربية معناها هنا الاهتمام بشؤون الشباب، والعناية بتعليمهم، وتغذية أرواحهم بالعلم النافع، وأن يربى صغار الطلبة بصغار العلم قبل كباره. هذا معنى التربية. لهذا نريد أن نتحدث إلى شبابنا في هذا المعنى. إذا أراد طالب العلم أن يطلب العلم، فليبدأ بحفظ المتون، يحفظ أولا وقبل كل شيء كتاب الله، ثم يتيسر منه ويحفظ متنا أو متنين في السنة، الأربعين النووية وعمدة الأحكام، ويحفظ في المصطلح ما تيسر
في مصطلح الحديث ولو منظومة الفيقونية، ويحفظ في النحو مثل الآجورونية مثلا، ثم في الصرف لامية الأفعال، ويحفظ في التجويد مثلا أو مثنين، أن يحفظ هداية المستفيد بأحكام التجويد أو غيرها من المؤلفات الحديثة. العلماء الربانيون يحملون الشباب على هذه الطريقة، طريقة الأولين في طلب العلم، بحفظ المتون، ثم يحملونهم على العمل، على العمل والتطبيق، لأن لا يكون علمهم حجة عليهم، لأن علمك إن لم تعمل به يكون حجة عليك. نصحا للشباب، العلماء الربانيون يحثونهم ويدربونهم على العمل بالعلم، وعلى الإكثار من نوافل الصلاة والصيام، وعلى أن يرحلوا بإجازاتهم إلى المسجدين العظيمين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، ليتعبدوا ولينحلوا العلم من المسجدين العظيمين. إذا شغلنا أوقات شبابنا بهذه الطريقة تمكننا من أن نحول بينهم وبين تلك الرحلات السياسية والطرعات السياسية، وأبعدناهم عن الشغب السياسي. الشغب السياسي يفسد القلوب ويقتل القلب، فأبعد القلوب من الله القلب القاسي. الإنسان الذي يشغل أوقاته بقيل وقال وخذ وهات والطلعات والرحلات والهجوم، الوهم في آخر الليل على المخيمات، هذه أمور تبعد طالب العلم عن الله. ينسى الله، ينسى الدار الآخرة، ينسى الرحيل، ينسى أن يتخذ رصيدا يقابل به رب العالمين. وهل هذه الأشياء تكره أن تكون رصيدا؟ إذا أنت لم ترحل بذات من التقى وعاينت يوم الحشر من قد تزود ندم، ندمت حيث لا ينفع الندم، ندمت ألا تكون كمثله، وأنك لم تفسد فما كان أفسد. أيها الشباب، فراغكم وشبابكم وصحتكم وما لديكم من الإمكانية في طلب العلم، في حفظ العلم وحفظ كتاب الله وتدبره، والازدياد من العلم، والاشتغال بالطاعة، طاعة الله تعالى، ومنافسة العباد في الصفوف الأول في الحرمين الشريفين بإجازاتكم في يوم الخميس والجمعة مثلا. هذا هو الرصيد، هذا الذي يصل أن يكون رصيدا. أما تلك الأشياء التي أشرنا إليها، الشغب السياسي يورث الحسد والحقد والبغضة، وتذهب من بين الناس المحبة. فالواجب أن يتحاق المؤمنون فيما بينهم لله، لا لغرض سياسي ولا لأي غرض آخر. لذلك إذا سلك شبابنا الطريقة التي أشرنا إليها في طلب العلم وابتعدوا عن المجالات السياسية التي شغلت بال كثير من الشباب، استراحوا فأراقوا. السياسة ليست في الأمر الهين، باب عظيم من أبواب الفقه يدرس دراسة ثم يخطط عمليا. أما خوض الشباب الصغار يخرجون من بيوت آبائهم فيشتغلون بالسياسة، هذا ضياع، ضياع فأي ضياع. فنصيحتي لشبابنا أن يغيروا وضعهم ويدرسوا تاريخ العلماء وتراجم أهل العلم ليدركوا كيف طلبوا العلم، كيف بدأوا وكيف نجحوا. هكذا يجب أن نوجه شبابنا إلى طلب العلم وإلى العمل. ثم هؤلاء هم الذين سوف يصبحون دعاة إلى الله. إذا صاروا دعاة إلى الله وهم على بصيرة وتربوا على هذه الطريقة نفع الله بهم العبادة والبلاد. الدعوة إلى الله والتجديدات والإصلاحات من القرن الثالث الهجري من أواخره إلى يومنا هذا حصلت كثيرا، والمناهج اختلفت. فلنستعرض هذه الدعوات وتلك الإصلاحات والتجديدات لنعرف من دعا بالطريقة المثلى فنجح في دعوته ورفع الله العباد والبلاد بدعوته وإصلاحاته. وبمقابل ذلك نذكر من انتسب إلى الدعوة ولكنه فشل، ولا بد من ذكر الأمرين. إنما تعرف الأشياء بأصحابها، الشيء يظهر حسنه الضد. لولا ظلام الليل ما عرفنا مكانة ضوء النهار. إذن لابد أن نستعرض هذه الدعوات معا. أول تجديد وإصلاح بعد أن هجم علم الكلام فدخل على المسلمين وأفسد عليهم عقيدتهم، أول من قام بالإصلاح وأوذي في ذلك فصبر واعتذر الإمام أحمد رحمه الله. ولكن جرت سنة الله إن الدعوة لا تسقط ولا تمكن في الأرض وتبقى في الأرض إلا بين اثنين، الداعية الشجاع الذي يجهر بالدعوة ويصدع بالحق ويصبر على الأذى. هذا حصل بالنسبة لإمام أحمد. الأمر الثاني الرجل الثاني المقاتل، المقاتل القوي الشجاع المعتقد على الله الأجر الذي يغادر الدعوة ويدافع عنها ويحمي ظهره. هذا هو الذي فقدته دعوة الإمامة، لأن السلطة نفسها هي التي تعاديها تعاديه. السلطة بدءا من المأمون العباسي ومرورا بالمعتصم ثم الواثق بالله، هؤلاء الذين يملكون السلطة هم الذين يعادون ذلك الإمام، هم الذين عذبوه وآلوه وامتحنوه. لذلك تجديد الإمام أحمد وإصلاحاته ومؤلفاته الاستفادة منها في ذلك الوقت معدومة، بل كما يقول المكريزي أقطاعه انتشروا في زوايا الدنيا واختفوا حتى جهل منهج السلف تماما. ثم أجد الله في القرن السابع من يجدد مرة ثانية، ظهر فجأة الإمام ابن تيمية في دمشق بعد أن تسلح بسلاح الخصوم، وله خصوم كثيرون علماء الكلام والمنطقيون والفلاسفة والمتفقهة المتعصبة والصوفية ووحدة الوجود، كل هذه الجبهات أمام الإمام ابن تيمية. أراد الله أن يبقى على هذا الإمام قبل أن ينزل الميدان، فتبحر بالمعقولات والاصطلاحات كما تبحر بالعلوم الشرعية في المنقولات. فإذا الرجل يفهم كل طائفة يناظرها فيغلبها، ومع ذلك كان مجاهدا في الميدان أيام التتار. لذلك السلطة والحكام والسلاطين يقدرونه، لا أقول يحبونه، يقدرونه، يقدرون فيه الشجاعة والفطولة، لأنه ينزل الميدان معهم ويحرضهم على الجهاد في سبيل الله، ثم ينزل معه في الميدان فيجاهد فيقاتل. ولكن علماء السوء الذين لهم الكلمة عند السلاطين هم الذين آذوه، أوذي كثيرا، يوفى من الشام إلى مصر إلى القاهرة إلى الإسكندرية، ثم يرد إلى الشام ويوضع في السجن. في هذه الفترات، فترات الامتحان والنفي، يؤلف ويعلم، بارك الله في أوقاته، علما بأنه بعد أن بدأ بالعمل الميداني لم يجد راحة، ومع ذلك ألف مؤلفات عجزنا اليوم نحن من استيعابها من كثرتها في جميع العلوم في جميع المواد. يستغرب المرء الذي يدرس تاريخ ابن تيمية متى ألف هذه الكتب، ولعل بعضها لا تزال في خارج دور الإسلام في أوروبا. هذا الداعية كذلك نقصه ذلك الجانب الذي نقص تجديد الإمام أحمد، المغادرة، لم يجد مؤادرا يتبنى دعوته فيحمي ظهرها ويدافع عنها.
واخيرا في القرن الثاني عشر قيد الله من يجدد للمسلمين في هذه الجزيرة أمر دينها. حيث رحل شاق من نجد الإمام محمد بن عبد الوهاب فبدأ رحلته العلمية بحج بيت الله الحرام ومكث في المدينة فترة طويلة وتعلم وتضلع من علوم الحديث على رغم ما يكونه خصومه. وقبل ذلك كان درس الفقه الحنبلي على والده وعكف في انفوان شبابه على كتب الامامين العظيمين الامام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم. ومن يقارن بين اسلوبه واسلوب الشيخين يدرك ذلك. وبعد اخذ الاجازه العلميه من المسجد النبوي حيث قدم الشيخ عبد الله ال سيف احقه وقدمه لعلماء المسجد لعلماء الحرم في ذلك الوقت فالشيخ محمد حياتي السندي درس عليهم فاخذ الشهاده وتسمى في ذلك الوقت اجازه ورحل. فدرس في البصرة فروع اللغة العربية وتمكن من العلوم العربية. وفي بصرة بدأ في الدعوة دعوة سرية فيما بينه وبين زملائه ومشايخه ومن يجلسون إليه. وأخذ يشدد الإنكار على حفاظ القبور إلى أن عرف أقدم. فخرج وفي النهاية رجع إلى نجد. هنا بيت قصير. لما رجع للدعوة ماذا فعل؟ الحكام الذين وجدهم أمامه كل أمير يحكم قومه بالعادات والتقاليد الموروثة وبسلومهم. هل هرب الشباب على هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فقال هؤلاء الطواغيت تعالوا بنا نطردهم ونحل محلهم؟ هل بدأ بالتحريض والتهيئ؟ لا، تقدم أول ما تقدم إلى أمير بلدة هريمية فعرض نفسه ودعوته عرضا لينا بأدب واحترام وبين لهم يا أبي يصحح العقيدة ويصلح الآثام ويطهر الأخلاق وأنه بحاجة إلى من يؤازره فأجره على الله. من أول عرض قبل لأن الأمير لم يجده منافسا متطلعا إلى السلطة. رجل إصلاح رجل دعوة قبلت الدعوة. ولكن سنة الله لابد أن تفعل. علم أن بعض السفهاء يريدون أن يشركوا به فخرج خائفا كما خرج موسى وكما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. خرج إلى العيينة بلده ومسك راسه فقدم نفسه
فما قدم نفسه في المرة الأولى هذه المرة لأمير العيينة فرحت بعثت نيته ومقصده فبدأ في الدعوة فأزال بعد الأوثان وعدم بعض القباب وبين للناس أن عبادة الجن كن في الكهوف وعبادة النخل شرك بالله ولما عرف جاءت إليه امرأة فاعترفت بفاحشة الزنا فألحت كما ألح مائي أن تطهر فطهر أقيم عليها الحج لله في أمر في شأنه حكمة هذه الحادثة أظهرت الرجل فطار صيته فهدد الأمراء أمير العيينة إن لم يخرج هذا الرجل وأكثر من شدد أمير العيينة فأخرجه فلسان حاله يقول مكره أخاك لا بطل أخرجه مضطرا فوصل إلى الدرعية فهذه الأمور الله سبحانه وتعالى علم أزلا وكتب ورتب هذا التكتيك يحصل ذلك في الحريملة ثم في العيينة وأخيرا تنتهي الدعوة إلى الدرعية فوصل إلى الدرعية فلم يتجه إلى الأمير فنزل في بيت معروف السويلي فسمع به الإمام محمد بن سعود فجاء وإخوانه وأصحابه وأتباعه فدعاهم الشيخ إلى إخلاص العبادة لله والحكم بما أنزل الله وأن يتركوا العادات وسلومهم وأنه جاء لهذا الغرض وأنه لا يريد إلا وجه الله والنصح لعباده فرحب به الأمير فهنا رمى الشيخ عصى السفر فبدأ بالتعليم وتأليف الرسائل فجعل طلاب العلم مهاجرون من أدار النجم من نواحي النجم إلى الدرعية حتى أصبحت القرية مركزا للعلم والعبادة والتربية الإسلامية الصحيحة وبعد ذلك قبل أن يكتب الشيخ إلى العلماء إلى الأنحاء بدأ الإمام محمد بن سعود نفسه يكتب لأمراء نجد وزعماء نجد فيطلب منهم أن يتقبلوا هذه الدعوة فيصفها بأنها دعوة إسلام هكذا تعاون وتعاضد واشترط كل واحد شروطا وجعل الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوة المضطر للأمير محمد بن سعود أن يجمع الله على يده كلمة المسلمين بعد هذا التفرق وأن يديم الملك والسيادة في ذريته دعوة المضطر كما ترون إنها استجيبت هكذا بدأت الدعوة ليس غرضي أن أترجم للشيخ غرضي أن أذكر الطريقة المثلى للدعوة إلى الله طريقة علمية هادئة متواضعة غير طامعة للزعامة والظهور والبروز، ولكن نصحا وإرشادا وإصلاحا. لذلك نجحت الدعوة نجاحا نعيش الآن نحن أثرها. ما يعيشه هذا المجتمع السعودي اليوم من سلامة عديدة وعدم الطواف بالأضرحة، بل عدم وجود الأضرحة، والأمن والأمان والاستقرار أثر من آثار تلك الدعوة المباركة. هكذا نجحت واستفاد المسلمون في هذه الجزيرة من حدود الشام إلى حدود اليمن ومن البحر إلى البحر، هذا ما استطاعوا. وليس في إمكانهم أن يقيموا كما يزعم من يزعم دولة إسلامية موحدة يرفرف عليها عالم واحد، العالم الإسلامي كله. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهل عدم قدرتهم على ذلك يجعل الدولة دولة غير إسلامية؟ من يعتقد هذا إما جاهل أو معاند. دولة إسلامية تحقق شرع الله فيما مكن الله فيه من الأرض. هكذا نجحت الدعوة. وكما قلت الشيء يظهر حسنه الضد، وإنما تغرق الأشياء بأفرادها. إذا فلنستعرض الدعوات الأخرى وإلى أين ننتهي. وجدت دعوة السنوسية والمهدية وشباب المسلمين وإخوان المسلمين وحزب التحرير، دعوات وحركات. فهل نجحت؟ لا، ولن تنجح، لن تنجح، لن هنا زمخشرية. لماذا؟ لأن الداعية الذي تحدثنا عنه فأتى برسول الله عليه الصلاة والسلام وبدأ بالعقيدة بإصلاح العقيدة، ثم انطلق بالمجالات الأخرى، مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق وغير ذلك. أما الدعوات الأخرى السنوسية مثلا، دعوة صوفية، الصوفية من أجهل الناس، الجاهل لا يترك أن يكون داعيا، فاقد الشيء لا يوفق. طريقة صوفية زركشها صاحبها اجتهادا، هي في الأصل صوفية ولكنها تبخرت وارتحلت. فقامت الدعوات الأخرى السياسية التي حاولت أن تقول إنها جامعة بين منهج السلف والخلف وبين التصوف والأشعرية، وربما دخلت المسيحية. أكثر من نصف قرن تشرف هذه الدعوة ولم تنجح، لأنها أخطأت الطريقة التي سلكها الدعاة المصلحون الأولون، طريقة الرسل، إصلاح العقيدة والنصح لله والنصح لعباد الله، وأن يكون الأمر واضحا لا لبس فيه ولا غموض. الدعوات كل الدعوات التي ذكرناها فشل. فبقيت هذه الدعوة ناجحة. اعمل بأن هذه الدعوة في أول أمرها وضعت مكافأة عالمية، قيل إنها الوهابية، إنها دين جديد. كان يقول الملك عبد العزيز رحمه الله: يقولون عنا نحن وهابيين ودعوتنا وهابية، ويقول هذا كلام المغربين، نحن عقيدتنا عقيدة السلف الصالح ونحترم الأئمة. ثم عدد الإمام مالك قد أبيه والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أحمد والإمام أبي حنيفة، قال هؤلاء محترمون عندنا. بمعنى أدرك الملك ما يشيعه أسوم الدعوة في العالم، لأن هذه الدعوة لا تحترم الأئمة الأربعة ولا الصحابة، وأنها دين جديد. مع ذلك كنت أبى الله إلا أن تبقى وتظهر وأن يكون خصومها أصدقاءها وأن تنتشر في تلك المناطق التي كانت تحاربها في السبعينات. أن يدس طلاب العلم في المسجد الحرام كتاب التوحيد بين أمتعة الحجاج إلى بلادهم وهم غرباء هنا، فإذا قصر عليه هناك حرق بالنار إلى هذه الدرجة في السبعينات، ليس ببعيد. الآن تطلب المدارس الأهلية التي أنشئت على منهج هذه الدعوة، تطلب منا الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، ونحن نعجز من التأمين كثيرا. هذا من فضل الله. بمعنى إن الدعوة لو قلت إنها عمت العالم بالمستوى الشعبي لا بالمستوى الرسمي ما بلغت في ذلك، لأن دعاة الحق من خريجي جامعاتنا منتشرون الآن في أوروبا وفي جميع دول الغرب وفي إفريقيا وفي القارة الهندية وفي كل مكان. أريد أن أقول الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله هي هذه، فلنفهم جيدا، هي هذه. الآن نحن نربي شبابنا، أعني الشباب السعودي، ونربي شباب المسلمين في جامعاتنا وخصوصا في الجامعة الإسلامية التي ينتمي إليها نحو 100 جنسية. فالواجب على العلماء وطلاب العلم أن يربوا هؤلاء الشباب المواطنين وغير المواطنين من الوافدين لسلف العلم، أن يربوهم تربية إسلامية صحيحة بالطريقة التي أشرنا إليها، ليعودوا إلى بلادهم دعاة حق بالطريقة المثلى، وأن يجنبوهم الإثارات والتهييجات والاعتداءات. هذه ليست من صفات المسلمين، ليست صفات الداعية فقط. ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المؤمن هين لين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأما الطريقة الجديدة التي تأثر بها بعض شبابنا فيها النيل من أعراض الناس، فيها الحسد، فيها الحقد، فيها الغيبة والنميمة والكذب، وفيها تضييع الأوقات فيما لا يعود على الشباب بالفعل، بل تورث قسوة القلوب. لذلك نصيحتنا المكررة أن يتجنب شبابنا تلك الحركات وتلك الجماعات. لا ينبغي أن يوجد عندنا إلا جماعة، جماعة بالتاء المربوطة. إذا فسدت هذه التاء وجعلتها جماعة فسد الأمر. تعرف هذا تماما. الجماعة التي تتأسى بالجماعة الأولى بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، الجماعة في هذا البلد توجد جماعة ولها إمام، فكل من وفد على هذا البلد فالواجب عليه أن يضع يده في يد هذه الجماعة ويعيش معهم أخا محبا ومحبوبا، لتبقى المحبة والمودة بين المسلمين. ولا ينبغي لزيد أن ينشأ جماعة، ولعمر أن ينشأ جماعة، ولبكر أن ينشأ جماعة ثالثة، حتى تفتح التاء فتكون جماعة. التاء المجرورة هذه تجر الشر على العباد، تاء الجماعات. لذلك أكرر أن نقتصر على الجماعة، جماعة واحدة، ونبقى جماعة، ونصح للمسلمين في الداخل والخارج، ويعمل أهل البصيرة بالدعوة إلى الله بالطريقة المثلى. فإذا ما تخرج شباب المسلمين الذين يدرسون المنهج السلفي في الجامعات الإسلامية، الذين وفدوا من أطفال كثيرة، إذا تخرجوا من هذه الجامعات وربوا هذه التربية رجعوا إلى أوطانهم فسلكوا المسلك الذي سلكه الداعية الأخير الذي تحدثنا عنه، فقيد الله له مؤازرا، أصبحوا دعاة حق بالطريقة المثلى. هذا كل ما أريد أن أقول في حديثي هذا. فالإنسان يجب أن يقدر مسؤولية الكلمة. الكلمة لها مسؤولية أمام الله. الذي ينصح والذي يدرب والذي يحاضر، كل واحد منا يجب أن نقدر مسؤولية الكلمة. على ضوء هذا المفهوم ينصح بعضنا لبعض. وبالله التوفيق. أيها الإخوة، ربما يتأثر بعض الناس الذين تعودوا الحياة مع بعض متصوفا، والذين انخدعوا ببعض الحركات، قد يتأثر من كلام هذا. ولكن أشهد الله ثم أشهدكم، ليس لي غرض بأن أنال من أحد بغير حق، وإنما غرضي النصح لشباب لنفسي شفقة وخوف على مستقبل شبابنا. إن لم ننصح لهم وتركناهم على ما هم عليه، أي بالنسبة للمتأثرين، وقد علمت غير مرة أن بعض شبابنا الذين تأثروا رجعوا فتابوا، فنسأل الله أن يتقبل توبتنا وتوبتهم وأن يجمع كلمتنا على الحق. فعلى طلاب العلم والمدرسين أن يركزوا في هذا الوقت على النصح للشباب وتربية الشباب وتوجيه الشباب، لأن هؤلاء الشباب هم الذين سوف يتولون المناصب المرموقة، قد يصلون إلى رئاسة دولة من الدول. هؤلاء الوافدون ينظر إليهم أصحابهم وأهاليهم وبستانهم نظرة خاصة، لأنهم جاءوا إلى السعودية وللسعودية مكانة خاصة في نفوس المسلمين. لذلك الداعية الذي يتعلم هنا ويتخرج في جامعاتنا فيعود ينفع الله به كثيرا، وقد نفع الله بهم كثيرا. وقد زرت هؤلاء السؤال في أكثر من 20 دولة، فوجدتهم نحو 90% نهجوا منهجا سليما، فنفع الله بهم كثيرا مع تحمل الأذى، لأن الداعية كما أنه يجب أن يكون ذا علم وذا عمل يصدق علمه، يجب أن يكون قوي الشخصية لا يلين أمام الأحداث أمام المصائب، يصبر ويحتسب ويتحمل ويحتسب الأجر على الله. هذه الصفات ينبغي أن تتوافر في جميع الدعاء. العلم والعمل وقوة الشخصية والصراحة والصدق والإخلاص. الإخلاص عمل قلب لكن يعلم من تصرفات الداعية ومن حركاته أنه لا يقصد بدعوته تأييد جهة معينة أو جماعة معينة، وإنما يريد وجه الله والنصح لعباد الله. بهذه الطريقة إذا ربينا شبابنا الذين وفدوا علينا محسنين الظن بنا، قمنا بواجب النصح والتأثير الحاصل. فإن تركناهم تتجاذبهم الآراء والأهواء ويأخذ من يأخذهم في تلك الطلعات السياسية فيشغلونهم فيفسدون قلوبهم، حتى إذا عادوا قاموا رجعوا ثوريين عياذا بالله. هذا لم يستفد من علمه. الذي يتعلم التعليم الجامعي ربما يصل إلى درجة الدكتوراه ثم يعود ليكون داعية، لم يوفق في أرض الدعوة. فما عرض الإمام محمد بن عبد الوهاب، لكنه بدأ بالهجوم والعنف
هذا بلده مسيرته أولا لا ينجح، وثانيا لم يستفد بعلمه فعلمه حجة عليه. لذلك نؤيد شبابنا من هذا الموقف وأكرر أن يسلكوا الطريقة المثلى في دعوتهم إلى الله. بهذا ننجح إن شاء الله ونصل إلى ما نريد. فلنعلم بأننا في دار الغربة، لسنا في الوطن كما يزعم من يزعم. الوطن أمامنا، مثلنا مثل العمال الوافدين علينا في هذا البلد من أكثر الدنيا، الذين يعلمون أنهم سوف يرحلون، فيعمل الواحد منهم ليبني في وطنه هناك وليؤسس في وطنه هناك، ويعلم أنه غريب. كل من في الدنيا بمثابة هؤلاء الغرباء. يقول العلامة ابن القيم: فحي بنا إلى جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. إلى أن قال: ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا فنسلق. فليعمل شبابنا عمل من يرغب العودة إلى وطنه بسلامة، ولا سبيل إلى ذلك إلا العلم النافع والعمل الصالح والنصح لله ولكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالله سبحانه وتعالى فما أوجب طاعته أوجب طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأوجب طاعة أولي الأمر. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن الخطأ الخطأ الفاحش محاولة بعض الشباب التنفير من أولي الأمر. أولو الأمر هم العلماء السالفون والأمراء المنفذون لأحكام الله. محاولة الإنسان التنفير من أولي الأمر والنيل منهم وتزهيد الناس فيهم إن هي إلا فتنة، ليست بدعوة ولكنها فتنة. ولعل بعض شبابنا قد أدركوا إنها ليست بدعوة فرجعوا إلى رشدهم، فنسأل الله لنا ولهم الثبات، وبالله التوفيق. أكتفي بهذا المقدار لأجيب على بعض ما يتيسر من أسئلتكم، فأسأل الله لي ولكم الثبات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سائل يسأل، وإن كان السؤال ليس في موضوع الحديث ولكنه سؤال علمي، يقول: كيف نوفق بين هاتين الآيتين، بين قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم؟ الجواب: لم يخطر ببال السلف الصالح وأئمة من الصحابة والتابعين وأئمة تابع التابعين كالأئمة الأربعة
لم يخطر في بالهم أن بين الآيتين تعارضا، وإنما جاء هذا المفهوم بعد أن درس المتأخرون علم الكلام، فوجدت عقيدة جهمية لجهم بن صفوان ورثها للمعتزلة وشاركته الأشاعرة بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته لا يدعى من فوق. معنى الآية الأولى الرحمن على العرش استوى، الله سبحانه وتعالى أخبر أنه فعل فعلا بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ذلك الفعل أن خص العرش بالاستواء، الاستواء الذي يليق به، الذي هو بمعنى العلو. العرش سقف الدنيا، ليس فوق العرش شيء، الله رب العالمين فوق العرش وفوق جميع المخلوقات، استوى على عرشه على عرشه بالكيفية التي يعلمها ولا نعلمها. في هذا المعنى يقول الإمام مالك الاستواء معلوم من حيث المعنى، والكيف مجهول، كيفية استواء الله تعالى على عرشه، والإيمان بعلو الله واجب، والسؤال عن الكيفية في عام. أما الآية الثانية هو معكم أينما كنتم، أجمع السلف أن المعية في هذه الآية معية العلم وليست معية الثالث. مستحيل أن يكون الله معنا في ذاته. الذين يزعمون انه معنا بذاته ومع كل احد وفي كل مكان، وجود الله عندهم وجود خيالي. والا لو سألت اذا كان معنا علم اياه ماذا يكون الجواب؟ الله لما اراد ان يشرف نبيه تشريفا دعاه الى العلو الى العروج، سافر من مكة إلى بيت المسجد محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم استقبله هناك الأنبياء أحياهم الله، فصلى بهم إماما ثم عرج به. فإذا في كل سماء يرحب به نبي بدءا من السماء الأولى في سماء الدنيا يا آدم، وانتهاء الى السماء السابعة يا ابراهيم، الى ان تجاوز سدرة المنتهى فوصل الى حيث خاطبه ربه فسمع كلام الله فهو لا يرى الله. يجب ان نعتقد ان الله فوق جميع المخلوقات، ولا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون مع خلقه في أرضه أو في سماواته. لذلك قوله تعالى أأمنتم من في السماء معناه أأمنتم من على السماء، من فوق السماوات. السماء هنا بمعنى العلو، تفسره الآية التي معنا الرحمن على العرش. ولا يجوز أن يعتقد مسلم بأن الله في داخل الأجرام السماوية، كما لا يجوز أن يعتقد بأنه في الأرض معه. إذن معنا هو معكم أينما كنتم، أي في علمه، هذه تسمى المعية العامة، لأن لفظة مع ليست نفسا في المقارنة الذاتية بل لمطلق المقارنة. ثم اختيار هو الذي يفسر، اختيار ايه مع لك ان تقول انا مع الامام احمد باعتقادي بان القران كلام الله معي حديثي انت معه في الاعتقاد قارنته في الاعتقاد لا نزال نسير في سفرنا والقمر معنا القمر في السماء معنا بضوئه لا بذاته واضح لا تحزن ان الله معنا ما ظنك يا ابا بكر اثنين الله ثالثهما ولي اعتقد مسلم لان الله في ذاته كان معهما في الغار حاشا يا سبحان الله الله الذي وسع كرسيه السماوات والارض كيف يعتقد انه معنا بذاته وانه كان في الغار وانه كان بذاته مع موسى وهارون عندما كلفهما بدعوة فرعون لا يجوز هذا الاعتقاد اعتقاد يؤدي الى الحلولية لان الله حال في المخلوقات وهذا درس مستقل ارجو ان يفهم الجميع هذه الاشارة يا ليت الاسئلة كلها تجي اسئلة علمية بعيدة عن الحساسيات يقول السائل ما صحة قول من يقول ان المسائل المختلفة فيها بين العلماء لا يصح الانكار عليها اذا كانت محرمة او الامر بها اذا كانت واجبة هذا السائل هذا الكلام بعمومه لا ينبغي ان يطلق مثل هذه الإشارة ولكن له ان يقول المسائل الفقهية التي هي مطرح الاجتهاد لا يضر الاختلاف فيها بين العلماء المجتهدين طالما يقصد كل مجتهد العمل بالكتاب والسنة قد يختلفون في الفهم ولا ينبغي التشدد في ذلك هكذا هذه قاعدة يذكرها ويشرحها الإمام ابن تيمية في كتابه الذي دافع فيه عن الأئمة الكتاب الصغير الذي هو رفع الملام عن الأئمة الأعلى يذكر الإمام بأنه من وقت طويل كان الأئمة في المسجد النبوي المالكي لأن الإمام مالك من أهل المدينة وأتباعه كانوا يرسلون أيديهم في الصلاة فيقول من يحضر إلى المسجد النبوي من المسلمين الذين لا يرون الإرسال ويرون القبض يقبض الإنسان يده فيصلي خلف إمام مسجد لأنه يعلم أنه عمل بما عمل اجتهادا فلا يضر ذلك صلاة ولا يعتبر هذا اختلافا في الصلاة بين الإمام والمأموم بمثل هذا يضرب المثل فأرجو أن نوفق لمواصلة الإجابة على الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله والله أعلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد
نجيب على بعض ما يتيسر من الأسئلة، والمستحسن كما عودنا المسلمين أن نبدأ بالسؤال الذي يهم المسلمين. والأسئلة كثيرة، لست أدري هل أنتم على استعداد وهل أنا على استعداد لنجتمع غدا بعد المغرب للإجابة على هذه الأسئلة. هذا محل الدراسة والتفكير والاتفاق بعد الصلاة على ما نتفق عليه إن شاء الله. مسألة فقهية في الصلاة، اختلف علماء الحديث أنفسهم للتوفيق بين حديث أبي هريرة وحديث وائل بن حجر. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبرك كما يبرك البعير، أو لا تبرك كما يبرك البعير. لو تركنا آخر الحديث الذي هو محل اختلاف، اتفق الجميع على أن البروك مثل البعير منهي عنه، مكروه، ليس معنى ذلك تبطل الشلالة. لو بارك الإنسان بروك البعير صلاته لا تبطل، لكنه خالف السنة وارتكب أمرا منهيا عنه. كلكم أهل الجزيرة أهل الإبل، ما أعتقد نختلف أن البعير يمشي على أربع ليس مثلنا، ويداه على الأرض، فما أن رجليه على الأرض. فإذا أراد أن يبرك البعير، ما هو أول ما يصل إلى الأرض؟ ما هو؟ ها؟ الركبتان. هذا بالإجماع، بإجماع الحاضرين وغير الحاضرين من أهل المعرفة تجد. هل تتصورون أن هناك من لا يعرف الإبل في الدنيا؟ نعم، بعض زملائنا درسنا معا في جامعة الإمام من أهل الهند، من مليبار، قال لم يرى الإبل إلا بعد أن جاءت الإبل. أمثال هؤلاء إذ اختلفوا في بروك الإبل فليختلفوا، لكن نحن لماذا نختلف؟ نهينا أن يبرك أحدنا كالبعير، ونعلم إن يدي البعير على الأرض، وإذا أراد البروك إنما يبرك على ركبتيه. اختلفوا اختلافا، الإنسان لما يقرأ يستغرب لماذا يدعو مثل هذا الاختلاف. حتى دعا بعض الفصائل إن الحديث مقلوب، مثل الحديث مقلوب. لذلك أنا عندما أناقش الطلاب في المسجد النبوي أقول فلنترك آخر الحديث، فلنأخذ هذا الجزء من الحديث، فلنطبق معرفتنا للبعير كيف البروق. فالأمر واضح. فهل في الحاضرين من يخالفنا بأن البعير إنما يبرك على ركبتيه؟ ما أعتقد، هذا أمر واضح. المسألة الثانية، يختلف طلاب العلم في التورك والافتراش. التورك والافتراش
التورك مأخوذ من الورك، بأن تخرج رجلك اليسرى من سهة رجلك اليمنى فتجلس على وركك، هذا التورك. ولا ينبغي أن ترسل الرجلين معا على اليمين حتى تميل عن القبلة وتؤذي من على يمينك برجليك وتؤذي على من يسارك بكتفك. هذا يحصل من بعض الناس الذين يحضرون من بعض الأسفار وكانوا في المدينة يعرفون ذلك إذا ذكرت هذا، ولكن أنتم لا تعرفون. الشاهد المبالغة في التورك بأن ترسل رجليك على يمينك وتجلس على مقعدك مائلا، هذا غير جائز، وربما يخرج بصدره عن القبلة. هذا التورك الذي وصف جلوسك على الورد في الطريقة التي قلناها، أنصب قدمك اليمنى وتخرج رجلك اليسرى من تحت رجلك اليمنى، هذا إنما يفعل في التشهد الأخير، أي تجلس متمكنا هكذا لأنك انتهيت، لم يبق لك إلا السلام. أما الافتراش، أن تفترش قدم رجلك اليسرى فتجلس على قدمك وتنصب قدمك الأيمن، افتراش، لأنك افترشت قدمك وجلست عليها استعدادا للقيام، هذا يعمل في التشهد الأول الذي تنهض بعده. هذا هو التورك، ذلك هو التورك، وهذا هو الافتراش. وهناك جلسة ثالثة، الدفعاء. الدفعاء نوعان، دفعاء الخلف منهج عنه، دفعاء الخلف أن يجلس الإنسان على مقعده ورجلاه في الأرض ويداه في الأرض أيضا. لاحظ الكلب عندما تمر عليه في الشارع كيف يجري، هذا منهج عنه لأنه تشبه بالكلب. أما لو نصبت قدميك وركبتاك في الأرض وجلست على قدميك في الجلسة التي بين السجدتين، هذا ورد يعني، وإن كان نوعا من الإفعال. أما الآن فإلى بعض الأسئلة التي تتصل بموضوع حديثنا. يقول السائل: نرجو منكم توجيه الشباب إلى احترام الدعاء السلفيين وعدم الطعن فيهم، لأن الطعن فيهم هو الطعن فيما يحملونه من الدعوة السلفية. نرجو أن لا يوجد هذا الصنف. الطعن في العلماء، في الدعاء، دعاة الحق، الأحياء منهم والأموات، أولا غيبة، وإن كانت الناس في هذه الآونة تساهلت يبدو الغيبة، وهو أمر خطير. الطعن في العلماء يتضمن التمثيل من العلماء. إذا طعنت مثلا في عالم جليل معروف لدينا جميعا، لو طعنت فيه نفرت الناس من علمه وانتقصته فقلت الاستفادة منه فصرت من قطاع الطريق في طلب العلم. ثم إن الطعن حتى الدعاء غير السلفيين من الدعاة الخلفيين والشوبية ودعاة الجماعات لا ينبغي أن الصوت في أعراضهم والسعر فيهم هكذا، لا، إنما إن كنت داعية لك أن تبين أخطاءهم فتحذر الناس من أخطائهم. هذا النص من باب الجهل والتعديل. أما الخوض في أعراضهم طالما هم مسلمون والتفقه بأعراضهم في المجالس العامة لكونهم غير سلفيين، هذا خطأ، تصور خاطئ. لا يجوز لك أن تغتاب مسلما طالما هو مسلم، والانتقاص منه والنيل منه والتفقه بلحمه له هذا حرام، أمر كبير. فما بالك إذا كان هذا في دعاة الحق السلفيين الذين نفع الله بهم العباد والبلاد، أنت تطعن فيهم لتنفر الناس منهم، وربما تدعو في الكذب من باب التمثيل، والوقوع في الكذب كذلك سهل على الناس في هذه الآونة الأخيرة عياذا بالله. قد يوجد في علمائنا الأفاضل من نختلف معهم في بعض المسائل، ومع ذلك يجب علينا احترامهم وتقديرهم لما يحملونه من العلم النافع والنصح لعباده. سائل آخر يسأل يقول: بعض الشباب يحبون الدعوة إلى الله لكن تعودوا أسلوبا خاطئا، كأن يقول: فنحن لا نشتت، نستميل قلوب الناس فنتركهم على ما هم فيه من المخالفات، سواء كانت المخالفة في العقيدة أو في الأعمال وارتكاب المعاصي والمخالفات، لا ننكر عليهم هذا لنستميلهم. إذا لم تنكر عليهم هذا واستملتهم، ماذا تريد منهم؟ ما هو الشيء الذي أنت تعمله بعد أن تستميلهم؟ وهل أنت نسيت قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. وأنت هنا تعيش بأمن وأمان، لا تعجز أبدا أن تقول لمرتكب المعصية: اتق الله يا زيد، هذا حرام، اتق الله يا عمرو، تركت واجب، اتق الله يا بكر، لا تجر ثوبك ولا تحلق لحيتك ولا تحلق بغير الله، بحريتك تقول هذا. هل تتصورون أنه يوجد أبطار لا يستطيع الداعية أن يقول مثل هذا الكلام صراحة؟ أبلا تتصورون، وقد تتصورون وهو موجود. الشاهد محاولة التحبب إلى الناس وترك إنكار المنكر والأمر بالمعروف بدعوى الاستمالة، هذه طريقة خاطئة لا يجوز أبدا. بل طريقة الاستمالة، استمالة الناس وتدريب الناس، وكسب الناس بغير هذه الطريقة. الإحسان إلى الناس والكلام الطيب وعدم العنف والبر وفعل الخير بهذا تستمد الناس. أما إصرار الإنسان على المعصية وعلى ترك الواجب في دعوة الاستمالة هذا تزيين من الشيطان لا يجوز. سائل آخر يسأل فيقول بحكم تجربتكم وطلبكم للعلم فهل طلب العلم وحفظ المتون والاشتغال بالفقه والبحث والقراءة ينافي الاشتغال بمحبة الله تعالى والشوق إليه وتذكر الموت والجنة والنار وغير ذلك من التفكر والتذكر؟ يا سبحان الله أكد تعكس تشب الذي يغري قلبك ويورثك محبة الله ومحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويذكرك الدار الآخرة ويجعلك تتزود ليوم لقاء الله. طلب العلم والاشتغال بقراءة القرآن بتدبر فينبغي أن يكون لدى الحفاظ كتيب يفسر الكلمات المفردة الغريبة في القرآن أو مصحف في هامشه تفسير المفردات ليعينهم على التدبر. وإذا جاءك الملبس على كونك تحفظ المتون وتحفظ القرآن وتقرأ وتكتب وتشتغل سألت عن محبة الله، ما هي محبة الله؟ هذا جاهل. محبة الله الذي يجلب لك محبة الله ومراقبة الله العلم النافع بالطريقة التي شرحناها. وأما تزهيد الناس بالعلم لعل هذا هم الذين يريدوا أن يأخذوا الشباب في الخروج أصحاب الأربعينات، هذا أسلوبهم أسلوب خاطئ. لا تقرب هؤلاء، بل هؤلاء يجب أن يكون محل دعوتهم، هم بحاجة إلى الدعوة والإسلام. يخرج الشاب الجاهل يترك عمله يترك تجارته يترك طلب العلم يترك أولاده فيسافر يغيب 4 أشهر 40 يوما أين أنت؟ خرجت في سبيل الله. ماذا عملت في سبيل الله؟ ماذا فعلت؟ لا كنت أمشي مع الأحباب أسمع كلام الأحباب. يا سبحان الله، أليس المدرسون في المسجد النبوي والمسجد الحرام أحبابك؟ إذا إلى هؤلاء الأحباب تعلم منهم ثم ارجع إلى بيتك وإلى عملك. تذهب مع الأحباب يكفي الجاهل أمام الناس يصور التواريخ ليس بعلم وهو يستمثل هذا يزهده بالاجتماع بطلاب العلم وينسكت على من يسكن الفنادق السكن المسجد المسجد يجعل عبادة ما ليس بعبادة يجعل من التقوى ما ليس من التقوى هذا جهل لأنه ليس على بصيرة. هذا الذي قلنا الداعية يجب أن يكون عالما ذا بصيرة. ابتعد عن هؤلاء الاخر ادع الله لهم بالهدايه وحاول ان تردهم الى الطريقه الصحيحه. هذه الطريقه حقيقه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وبعد. ساجيب الان ان شاء الله على بعض ما يتيسر من الاسئله، والاسئله كثيره كما ترون، لذلك لا مانع عندي ان احضر غدا بعد صلاه المغرب للاجابه على بقيه الاسئله، ومن له رغبه يحضر معنا يستفيد فليتفضل. شاب يسال، اسال الله لي وله ولكم التوفيق، يقول يريد ان يكون شيخا، يعني شيخ في العلم مش في السن، قد يكون يرغب كذلك ان يكون شيخا في العلم والسن، يطول الله عمره ان شاء الله في طاعه الله، يرغب ان يكون شيخا وداعيه الى الله. كانه يريد ان يعرف ماذا يعمل وكيف يسعى بالاسباب حتى يوفقه الله ويكون عالما بصيرا وداعية الى الله. اولا اسأل الله تعالى ان يحقق لك هذه الامنية وهذه الهمة العالية، فنرجو من شبابنا ان يكونوا من هذا الطراز اصحاب الهمة العالية. الطريق سهل وميسور على من يسره الله عليه. ابدأ بحفظ كتاب الله إن لم تحفظ بعد، أو بحفظ ما يتيسر، واحفظ كما قلت لك في الحديث المتون من كل مادة، ولو حفظت متنا من المذاهب الأربع المشهورة لكان خيرا. وركز على حفظ المتون في علم الحديث ومصطلح الحديث واللغة العربية. أيها الشباب، اللغة العربية ضاعت اليوم، ضاعت ضياع. كانت الناس سابقا أهل المدن يرسلون أولادهم إلى البادية ليتعلموا اللغة من أهل البادية، لأن اللغة الفصحى عند أهل البادية. فاليوم العجمة ربما دخلت البادية، ومما يوصف له هذا أمر قد لا تأخذون بالكم بأجل أصحاب المؤسسات الذين يستخدمون العمال، والذي يعمل العمال والخدم معهم، ضيعوا هؤلاء الخدم وضيعوا اللغة ولم ينفعوا لهم. الآن تجددت لغة جديدة، لا هي عربية ولا هي أجنبية. في نفر يجي، أنت متى يجي؟ وأنت يجلس وأنت يمشي. يا سبحان الله، تريد أن تستفيد من العامل بهذه اللغة المكسرة ولم تنصح له. لو كنت ناصحا إذا لحن صححت له. هذه لغة القرآن ليست لغة عادية، الله اختارها فأنزل بها كتابه الأخير. الأجانب يقدرون لغته. عشت في باكستان فترة من الزمن، فبدأت تكسر لغتهم كما يكسرون اللغة العربية الآن، يقولون لا ني يصحح حتى أنطق نطقا صحيحا فصيحا مثله، لا يقبل أبدا وهي تكسر لغتهم، وأنتم بأنفسكم تكسرون معهم. بدلا من أن تقول يأتيك شخص، تقول يأتي نفر وأنت يجلس، هذه اللغة.